الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ذوي الأرحام. باب ذوي الأرحام. قال: ذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. قال: والقرابة أصول وفروع وحواشي. فذوي الأرحام الأصول هم، قال في الفقرة الأولى: كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة. فأبو الأم من ذوي الأرحام يعني بينه وبين الميت أنثى، وهكذا أبو الجدة من ذوي الأرحام، وهكذا كل جد بينه وبين الميت أنثى. قال في الفقرة الثانية: كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم وأم أبي الجدة. وبعبارة أخرى إيش يقال؟ كل جدة أدلت بغير وارث. كل جدة أدلت بغير وارث فهي من ذوي الأرحام. قال في الفقرة الثالثة: كل جدة أبدت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. على هذا المذهب والصواب أن هذه من ذوات الفروض، لأن مدلي بوارث فترث كأم الجد. نعم، على الصحيح، وقد سبق الكلام على ذلك في ميراث الجدة. قالوا: ذو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن. فمن أدلى بأنثى من الفروع فهو من ذوي الأرحام. قال: وذوي الأرحام من الحواشي هم، قال الفقرة الأولى: جميع الإناث سوى الأخوات. جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. قال في الفقرة الثانية: كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنتي والعم لأم والخال. قال في الفقرة الثالثة: فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. هؤلاء هم ذوي الأرحام. وكما قال المؤلف في أول الكلام: كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. من ليس له فرض ولا تعصيب فهو من الأقرباء فهو من ذوي الأرحام. من ليس له فرض ولا تعصيب من الأقرباء فهو من ذوي الأرحام. قال: وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك والشافعي: لا يرثون. ولهذا هذه المسألة لم تمر معنا في الرحبية. الرحبية على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب زيد ومذهب الإمام الشافعي. فلهذا ما ذكرت هذه المسألة ميراث ذوي الأرحام. قال: وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر عبد العزيز، وهكذا أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة. وهذا هو المذهب المنقول عن الصحابة عن التوريث وهو الصحيح، فإنه هو المروي والثابت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا مروي عن علي، عن عمر وعلي وأبي عبيدة وابن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وهو الصواب لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ومن لا يورث ذوي الأرحام فإنه يرد المال إلى بيت، يرد التركة إلى بيت المال. وذوي الأرحام أقرب من بيت المال، والله يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، رواه البخاري ومسلم. وقول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، وحديث حسن ويدل على ذلك، فإن الخال من ذوي الأرحام، الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. من لم يرى توريث ذوي الأرحام يتأول هذا الحديث على معنى النفي، الخال وارث من لا وارث له، يقولون كقول القائل الجوع زاد من لا زاد له، الجوع زاد من لا زاد له. ومعلوم أن الجوع ليس بزاد، فيرد بذلك النذي، ومن ليس له زاد إلا الجوع فلا زاد له، يصير المعنى أن من ليس له زاد إلا الجوع فلا زاد له. وهكذا من ليس له وارث إلا الخال فليس له وارث، يحملون الكلام على هذا المعنى. والصبر حيلة من لا حيلة له، على معنى من ليس له حيلة إلا الصبر فليس له حيلة. وهذا التأويل تأويل باطل، فإن في الحديث يعقل عنه ويرثه في إثبات الإرث لا نفي الإرث، الحديث في إثبات الإرث يعقل عنه ويرثه، فذاك التأويل تأويل لا يستقيم وهو تأويل بعيد. لو كان المراد بذلك النفي لما قال ويرثه، لو كان على معنى من ليس له وارث إلا الخال فلا وارث له ما يستقيم قوله في آخر الحديث يعقل عنه ويرثه. قرأه أحمد وأبو داود بن ماجه ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث. وأثر الصحابة كما عرفنا تدل على ذلك. فمن ثم اختلف القائل بتوريثهم على ثلاثة أقوال، أي ثلاثة أقوال مشهورة، وإلا هناك أقوال أخرى ما ذكر المؤلف، لكن ذكر الأقوال المشهورة، فإن من المذاهب التي لم يذكر المؤلف مذهب اعتبار الرحم، فيرون أن ذوي الأرحام على حد سواء يتقاسمون المال بالسوية، من قرب منهم ومن بعد هم مشتركون في الرحم، القريب منهم والبعيد فيتقاسمون التركة بالسوية، وهم المذاهب الشاذة، لكن مذهب من المذاهب التي قال به الذي قال به قائلون. وهكذا مذهب إماتة السبب، مذهب إماتة السبب يجعلون ذوي الأرحام الذين يدلون بوارث كأن ذلك الوارث مات عنهم، فهو سبب إرثهم، فكأنه مات عنهم، فإذا هلك هالك عن خالة وعن ابن خال وعن جدة هي أم أبي الأم، عن جدة هي أم أبي الأم، هؤلاء جميعا يدلون بالأم، جميعا يدلون بالأم، الخالة تدلي بالأم، والجدة أم أبي الأم تدلي بالأم، وابن الخال أيضا يدلي بالأم، ف فسبب إرثهم قالوا هي الأم. نميت هذا السبب ونورث هؤلاء، نجعل الأم هي التي ماتت، نجعل الأم هي التي ماتت. إذا ماتت الأم الخالة إيش تصير بالنسبة لها؟ ها؟ أخت. ولتكن مثلا خالة شقيقة فتكون أخت شقيقة، وابن الخال ابن أخيها، ولنجعل الخال شقيق ابن أخ شقيق، والجدة التي هي أم أبي الأم ها جدة، يعني تصير يصير الميت كأنه مات عن أخت شقيقة وعن جدة وعن ابن أخ. كيف نورث هؤلاء؟ كم نعطي الجدة؟ السدس. كم نعطي الشقيقة؟ النصف. كم نعطي ابن الأخ؟ الباقي. هذا مذهب إمامة السبب. منهم من قصره على هذه القضية، ومنهم من سار به في سائر المسائل، ومنهم من سار به في سائر المسائل. فعلى كل هذا مذهب من المذاهب القائمة التي ما ذكرها المصنف. مذهب الرحم اعتبار الرحم، ومذهب إماتة السبب ما ذكرها المؤلفة هنا، واكتفى بالأقوال المشهورة والمذاهب المشهورة. قال: فمن ثم اختلف القائل بتوريثهم على ثلاثة أقوال، أحدها اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت. وحجة هذا القول قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. هذا المذهب ينظر إلى القرب، قرب الدرجة من الميت، بعد ينظر إلى الجهات، هذا من جهة الأبوة، هذا من جهة البنوة، هذا من جهة الأمومة، بعد ينظر في الجهات، ينظر في القرب إلى الميت سواء كان من جهة البنوة أو من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة أو من أي جهة من الجهات. من كان أقرب إلى الميت فهو يأخذ جميع التركة. هذا مذهب من المذاهب، واعتبار قرب الدرجة. قال القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهو مذهب أبي حنيفة. اعتبار قرب الجهة، قال: وهذا مذهب أبي حنيفة، يجعل الجهات أربعا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها، قياسا على الإرث بالتعصيب، يعني يجعل ميراث ذوي الأرحام كميراث العصبات، ميراث ذوي الأرحام كميراث العصبات، ويقدم باعتبار الجهات، وإذا تساوى في الجهات يقدم باعتبار الإيش؟ القرب، صح؟ وإذا تساوى في القرب يكون التقديم باعتبار القوة، كالشأن في العصبات، نعم كالشأن في العصبات. قالوا: يسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في المغني. القول الثالث، وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، وآثار الصحابة الثابتة عنهم تدل عليه، على القول الثالث. وسائر الأقوال ما فيه آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين إلا هذا القول. وجد الآثار عن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. قال القول الثاني: اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلى. بناء على هذا ننزل بنت البنت منزلة البنت، وننزل بنت الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وأما العمة فتنزل منزلة الأب، والعم لأم ينزل منزلة الأب، والخال والخالة ينزلان منزلة الأم. قال وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف. فلو هلك هالك عن بنت 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 وبنت أخ لغير أم، طيب على القول الأول هلك هالك عن بنت بنت بنت، القول الأول ما هو؟ اعتبار القرب في الدرجة، نعم في الدرجة، أيهما أقرب، بنت بنت البنت ولا بنت بنت أخ لغير أم؟ بنت الأخ. قال فالمال بنت الأخ على القول الأول لأنها أقرب إلى الوارث، ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة على مذهب أبي حنيفة، جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. قال وبينهما نصفين على القول الثالث مذهب أهل التنزيل، لأن بنت 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 البنت منزلة البنت، وبنت الأخ لغير أم منزلة الأخ لغير أم، فكأن الميت مات عن بنت وعن أخ شقيق مثلا أو أخ لأب، فنعطي البنت النصف والباقي نعطيه لنعم للأخ الشقيق أو لأب. قال أن بنت البنت منزلة البنت فلها النصف فرضا، وبنت الأخ بنزلته فلها الباقي تعصيبا. ذكر هذا المثال في المغني من الطبع المفرد ونحو في العذب الفائض. طيب على كل نقف عند هذه المذاهب، وبقية الكلام إن شاء الله في درس قادم. الله والحمد لله.